العالمين. قلنا نحن الذين نقبل انقلاب النسبة ماذا نعمل بهذه الأدلة المتعارضة التي هي أكثر من اثنين ثلاثة أو أربعة؟ في الحقيقة قلنا هناك ثلاث صور، لكن في الحقيقة ترجع إلى خمس صور، لأن الصورة الأولى التي ذكرناها بالأمس لها حالتان: إذا كان كل خبر يعارض الخبر الثاني هما على نحو التواتر، هذه الصورة كل خبر يعارضه خبر ثاني إلا أنه مقطوعي السند، فالأول متواتر يكون مقطوع السند يعني صدوره قطعي، والثاني متواتر يكون صدوره قطعي، ولكن إذا لم يكن ظهور أحدهما قطعيا حينئذ نصل إلى نتيجة أن الدلالة الاستعمالية لأحدهما غير مرادة، أو الدلالة الجدية لأحدهما غير مرادة، لأن هذا سنده قطعي وهذا سنده قطعي وظهوريهما ليس قطعيا وإنما حجة، وهذا لا يمكن أن يصدر. فالإرادة الاستعمالية لأحدهما غير مرادة، أو الإرادة الجدية على الأقل غير مرادة، لكن من هو الذي إرادته الاستعمالية غير مرادة أو الإرادة الجدية غير مرادة لا نعلمه، فيصير إجمال يتعارضان يتساقطان. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي الحالة الثانية للصورة الأولى، كلاهما مقطوعي السند لأن هذا متواتر وهذا متواتر، ولكن أحدهما مقطوع الدلالة بالإضافة إلى قطعية السند، أحدهما مقطوع الدلالة. هنا إذا كان أحدهما مقطوع السند والدلالة والثاني مقطوع السند فقط، هذا مقطوع السند والدلالة سيكون قرينة على كذب عموم الأول، نقطع بكذب عمومه لا بكذب أصله لأنه قطعي السند. فإذا كان الثاني قطعي السند والدلالة سوف يكون ذلك قرينة على ماذا؟ كذب عموم الأول، إذا صار الأول ليس عاما بعد ما أكو تعارض، يبقى عندنا الثاني الذي مقطوع الدلالة والسند، يجي المخصص يخصصه خلاص، ما أكو عندنا تعارض. إذن هاي صورتين في الحقيقة دخلا في الصورة الأولى حالتان. أما إذا كان أحد العامين المتعارضين قطعي السند والثاني ليس قطعي السند، يعني الثاني سنده ظني وظاهر الدلالة، وأحدهما قطعي السند ظاهر الدلالة، قطعي السند ظاهر الدلالة هذا الأول، الثاني ظاهر الدلالة ظاهر حجية السند، هنا المعارضة سوف تكون بين حجية الظاهر في قطعي السند ودليل حجية السند في ظني السند، الدلالة بين ظهورين، ظهور بين حجية الظاهر في قطعي السند وبين دليل حجية السند في ظني السند، ولا مرجحة لأحدهما على الآخر، يتساقطان معه. نعم، في هذه الصورة عندنا حالة أخرى تحصيل رابعة في الحقيقة، أحدهما قطعي السند ظاهر الدلالة، الثاني الذي هو غير قطعي السند لكن قطعي الدلالة، دلالة قطعية. هنا إذا كان سند غير قطعي لكن دلالة قطعية يكون قرينة على كذب عموم الأول، أن الأول مو عام لأن دلالة قطعية، هذا دلالته قطعية. إذا كان قرين على كذب عموم الأول لا كذب أصله لأنه سند قطعي فخرج عن التعارض، عن ماكو تعارض، يبقى عندنا بس الدليل الثاني الظني السند القطعي الدلالة يقيده الدليل الثالث. هاي الصورة الرابع. أما الصورة الثالثة اللي هي خامسة في الحقيقة، هو إذا كان العامان ظني السند والدلالة، هذا ظني السند والدلالة وهذا ظني السند والدلالة ومتعارضان. هنا التعارض مرة يكون بالتباين، كما إذا دل دليل على وجوب شيء ودل دليل آخر على حرمته، على عدمه، عدم الوجوب، أو دل دليل على نجاسة ماء ودل دليل آخر على طهارة نفس الماء، هذا التباين. ومرة يكون التعارض بنحو العموم والخصوص بالوجه، يعني يفترقان في كل واحد يفترق عن الثاني بشيء ويجتمعان في مورد واحد. هنا القاعدة تقول بالتساقط إن لم يكن هناك جمع عرفي بينهم، القاعدة تقول بالتساقط بين الدليلين المتباينين أو في مورد الاجتماع، يتساقطان في مورد الاجتماع إذا كان عامين من وجه. وحينئذ إذا كان هناك دليل آخر يعمل عمله الدليل الآخر، يعمل عمله أخص من الأول أخص من الثاني، يعمل عمله. تعارض هذا بالتباين أو بالعموم والخصوص من وجه، هذا ظني الدلالة والسند، هذا ظني الدلالة والسند، وتعارض ولا يمكن الجمع بينهما، فيتساقطان إذا كان متباينين، ويتساقطان في مورد الاجتماع إذا كان بينهما عموم خصوص من وجه، فيأتي الدليل الثالث يعمل عمله. لماذا؟ لأن إصالة الجد في الحديث الأول الذي هو ظني السند والدلالة، إصالة الجد، ولنفترض أن هذا الحديث أن الزوجة لا ترث من العقار شيئا، تدل على قضايا متعددة. هذه الزوجة لا ترث من العقار، هذا لا ترث من العقار، هذه لا ترث من العقار، تدل على قضايا جزئية بعدد أفراد المطلق، الزوجة مطلق، فكل زوجة لا ترث من العقار. أما الدليل الثاني اللي يقول ترث من كل شيء تركه الزوج ويرثها، هم إصالة الجد في الحديث الثاني الذي ظني الدلالة والسند، هم يقول ترث الزوجة من كل شيء، فتتكون قضايا عديدة بعدد العام الثاني. هذه الزوجة ترث من كل ما تركه الزوج ويرثها، هذه ترث من كل ما تركه الزوج ويرثها، إذن متعارضان في كل مورد، هذا إذا كان بنحو التباين. القاعدة الأولى تقول يتساقطان. يأتينا الدليل الثالث يقول إذا كان الزوجة لها ولد فترث من العقار، ترث من الأرض. نعمل بهذا فقط، يتعارضان يتساقطان. لكن في هذه الصورة الثالثة، هذه الصورة الثالثة فقط اللي هي خامسة، هذه عقد بحث المرجحات. القاعدة الأولية تقول بالتساقط، لكن الشارع شو يقول؟ هل وجدت هنا مرجحات لبعض الأدلة على بعض أو لا؟ هذا ظني السند والدلالة، هذا ظني السند والدلالة، تعارضا بالتباين. القاعدة الأولية عند عدم وجود جمع عرفي تقول بالتساقط. طيب الشارع ماذا قال؟ إن أهمة الشارع قال بالتساقط أو قال بالمرجحات. مرجحات، خذ بما اشترى بين أصحابك، خذ بما وافق الكتاب، خذ بما خالف العامة. أكو مرجحات أو ما أكو مرجحات، مرجحات منصوصة أو غير منصوصة، معينة أو ليست معينة، بحث عقد المرجحات في هذه الصورة الخامسة. وأما الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لم يعقد بحث المرجحات لها، لأن يعني الصور الأربعة المتقدمة اللي هي اثنين في الحقيقة وانحلت إلى أربعة، اثنين منها زال التعارض واثنين منها تساقط، لكن لم يعقد بحث المرجحات لهما. هذا ما نقوله في قاعدة انقلاب النسبة. الآن إلى هنا تمت عندنا 10 تعارض غير مستقرات، يعني جمع عرفي، وهذا التعارض 11 وهو انقلاب النسبة لم نقبله. الآن أكو تعارض غير مستقر ذكر عن بعض أهل السنة، هذا 12، وهو إذا تعارض القول مع الفعل، قول الإمام شيء فعل شيء آخر، تعارض القول مع الفعل، هل هناك جمع عرفي أو ماكو جمع عرفي؟ تساقط، يروح بالتعارض المستقر. تعارض القول المبين للحكم، قول يبين حكما مع أفعال المعصوم المبينة للحكم. أفعال المعصوم ماذا؟ مبينة للحكم. مثلا ورد عن النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، ورد في الحج خذوا عني مناسككم، يعني عن أفعال رأيتموني، يعني فعلي شلون أصلي، صلوا مثلي، فعلي يعني فعلي مبين للحكم. ورد خذوا عني مناسككم، خذ عني مناسككم يعني أنا في حجة الوداع كيف أحج، حجوا مثلي، يعني عمل يبين الحكم. وورد أيضا ليس الخبر كالمعاينة، أنا مرات أحكي لكن أنت قاعد شوف ليش أسوي، ليس الخبر كالمعاينة. طيب هذا الفعل اللي يقول خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس الخبر كالمعاينة، يعني المعاينة هي لا، هذا إذا تعارض مع القول، هذا الفعل إذا صدر من المعصوم مع قول المعصوم، إما نفس المعصوم وإما معصوم آخر، لأن ذاك المعصوم الآخر قوله يبين الحكم الشرعي، هذا فعله يبين الحكم الشرعي، وقلنا كلهم ينبئون عن التشريع، فكلام أحدهم كلام الآخر، كلهم يعتبرون شخص واحد. فإذا تعارض الفعل مع القول المبين للحكم فهذا هل تعارض مستقر أو غير مستقر بحيث يوجد جمع عرفي؟ طبعا هنا البحث فيما إذا لم يكن الفعل من مختصات المعصوم، مختصات المعصوم إذا لم يكن من مختصات المعصوم، إذن المراد من الفعل هنا الذي يتعارض مع الكلام الذي كل واحد مبين للحكم، المراد من الفعل ليست حركات المعصوم وأفعال المعصوم الجبلية القهرية، هاي طلعها، هاي ليس المراد منها، هذا الإنسان لا يملك فيها حرية التصرف، لا يملك فيها حركات جبلية قهرية، هاي لا يملك فيها حرية التصرف، هاي طلعها، هاي ما تكون دليل على الحكم الشرعي. وليس المراد الأفعال العادية كأحواله في المأكل مثلا والملبس والنوم والكلام والضحك، الأصل في هذه الإباحة ولو تأسى بها المسلم محبة للمعصوم وللنبي تعظيما أثيب عليها، أثيب، لكن هي أفعال عادية، هاي أفعال عادية الأصل فيها الإباحة، لما يفعلها يعني مباحة، لكن لو تأسينا بها محبة وتعظيما نثاب عليها، هذا مطلعها. وليس المراد أفعاله المختصة به، هاي ثالثا، الزواج بأكثر من أربع بالنسبة إلى النبي مختصاته، وجوب صلاة الليل عليه هاي مختصاته، يداوم على صلاة الليل، هاي مختصات النبي، هاي مطلعها. إذن المراد أفعال التي هي ليست جبلية وليست عادية وليست من مختصاته. طيب ذهب كما هم يقولون الجمهور، أنقل عنهم، إلى تقديم القول على الفعل، حجتهم أولا إن دلالة القول صريحة بينما دلالة الفعل مو صريحة، الفعل ينسجم مع الوجوب والندب والإباحة، أما القول من يقول افعل خلاص هذا وجوب، أو يقول يجب، أو يقول يحرم يحرم، إذن هكذا قالوا، سأنا أقول كلامهم يعني ليس هذا الكلام صحيح، أن كل قول هو صريح، القول فيه ظاهر وفيه صريح، بس هم يقولون أن دلالة القول صريحة ودلالة الفعل ليس صريحة، يقولونها. ثانيا
دلالة القول مبين ودلالة الفعل مجمل،
يعني قدر متيقن، لكن أخذ بإطلاق بعمومة، إطلاق وعموم غير معنى الصراحة،
مبين يحصل نص وظاهر،
على كل يشمل، لكنه الفعل لما يقول ليس الخبر. على كل حال هذا كلام. ثانيا قالوا القول يدل على المقصود بنفسه بخلاف الفعل، فقد يحتاج الى قرائن. هذا ما يحتاج الى قرائن، القول يدل على المقصود بنفسه، بينما الفعل يحتاج الى قرائن. ثالثا قالوا لان الفعل يحتمل الخصوصيه، احنا طبعا طلعنا الخصوصيه، اذا خصوصيه اذا علمنا به، لكن يحتمل الخصوصيه، الفعل يحتمل الخصوصيه بخلاف القول فانه خطاب للامه. ذاك فعلا هو محتمل مختص به، محتمل، لا نقطع بالخصوصيه، بما انه فعلا يحتمل انه مختص به، اما القول، القول مخاطب به الامه. هكذا قالوا في تقديم القول على الفعل. جماعة منهم آخرون ذهبوا إلى تقديم الفعل على القول، وحجتهم إن دلالة الفعل أظهر لأنه مشاهد بالعين. بعد ما مو قضية مجاز تكلم، كناية كنا بالعين، مشاهد بالعين. أما الفعل يعني شنو ان دلالة الفعل اظهر لانه مشاهد، يعني الفعل اقوى من اللفظ لانه يتبين به القول، يتبين به القول، قول الذي قاله يتبين بالفعل، فالفعل اظهر من القول، يتبين به القول. ثانيا قالوا ما ورد في الصلاة والحج، صلوا كما رأيتموني اصلي، هذا امر باتباع الفعل، حجوا أو خذوا عني مناسككم، أمر باتخاذ الفعل وهذا مطلق، صلوا كما سواء قلت لكم أو لم أقل لكم، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فورد في الحج أو ورد ليس الخبر، الخبر كالمعاينة، يعني معاينة أفضل من الخبر، وهذا يعني أن أقوال النبي في الصلاة والحج تتبين بأفعاله، تتضح بأفعاله. طيب هناك قول ثالث ايضا عندهم، يقول يقدم القول لصراحته في بعض الموارد، يكون اصلح من الفعل، ويتقدم الفعل لصراحته من القول في بعض الموارد الاخرى. يعني ماكو عندنا ميزان، قاعده ماكو تعارض القول والفعل، نشوف يا هو الاصلح، مره القول اصلح من الفعل، مره الفعل اصلح من القول. ومعنى ذلك أننا نتبع القرائن التي توجب قوة الفعل مرة على القول، ومرة قوة القول على الفعل إن وجدت هذه القرائن. مثلا هاي أمثلة بعد إحنا نجيبها، هاي بعد مو من عندهم، هذا إلى هنا هذا كلامه. مثلا نمثل كيف مرة يكون القول أقوى مرة يكون الفعل أقوى. إذا ورد أن النبي احتجم وهو صائم، وهذا فعل، وورد النهي عن الحجامة، هو نهى، هو نهى وهو احتجم، هو نهى، هذا كلام، احتجم فعل، النهي كلام، الحجامة منه فعل. وإذا تعارض هناك هو سوى، هنا يقول لا تسوون، هو عمل يقول لا تسوون، هنا الفعل أصرح من القول لأن الفعل دال على الجواز صريحا، فالنبي ما يسوي حرام، ما يسوي حرام، احتجم يعني حلال، يعني لا تفطر، لا تحتجم، نهي عن شيء في المركب يكون دال على المانعية من الصوم. يا هو الأقوى، الأقوى فعله، الأقوى فعل. أما القول وهو ظاهر في الحرمة فنعمل على الصريح وهو الفعل، نقول الحجامة لا تفطر، ونحمل النهي على الكراهة لأن ينسجم مع الكراهة، هنا الفعل أقوى. طيب مثال آخر، أن الإمام الباقر مضغ علكا، علك في الصوم، هذا اللبان، اللبان اللي عبرنا عنه، وهو صائم، هذا فعل، وورد أنه حذر من مضغ العلك، حذر، هذا قول، أو ورد عنهم أن النهي، بل النهي في صحيح الحلبي لا تعلك علكا، هذا نهي، ولكن هو علك، نهي هذا. قال قلت للصادق الصائم يمضغ العلك، قال لا، تعارض فعل، هو يمضغ، يمضغ يقول لا أو يحذر، وتعارض، هنا الفعل أصرح ايضا الفعل اصح من القول، لانه دال على الجواز صريحا محصوم هذا. فنحمل التحذير على الكراهة او نحمل النهي على الكراهة، لان النهي والتحذير ينسجم مع الكراهة وان كان خلاف الظاهر. هذا في الحقيقة اذا هيجي قلنا، اذا هذا ليس موردا اخر غير المورد التي تقدم في العدد 5، انه نقدم النص على الظاهر، ناخذ نص والفعل صار نص، صار اقوى من القول، القول صار ظاهر. اذا هذا ليس موردا اخر للجمع العرفي غير ما تقدم منا من تقديم النص على الظاهر، وهنا الفعل نص والقول ظاهر. اذا هذا ليس موردا جديدا. مثال اخر ما روي، قال رسول الله، بل يقول هكذا، كان رسول الله لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به، يدع تركه خشيه ان يعمل به الناس فيفرض عليهم. فبعض الموارد النبي يدع العمل، هو يحب ان يعمل به، يدعه يتركه. خب هنا في الحقيقه هذا الكلام، ان النبي بلي انطموها له، هو الكلام هنا هذا، هنا جمع ذهب جماعه منا ومنهم ايضا الى ان الترك امر عدمي لا وجود له، والعدم لا شيء. ولكن هناك من ذهب الى ان الترك فعل، الكف، الترك بمعنى الكف، يعني الترك نوعين، مرة ماكو خمر بالنجف فأنا ما أشرب، طبعا ماكو شيء أشرب ترك أصلا ما أفكر بيه، مرة أكو موجود في مكان حفلة جايبين شربون قاعدين وأنا أخف نفسي وأطلع، هذا الترك، هذا الترك، هذا مو أمر عدمي، هذا فعل، ترك فعل. وبي حديث يقول هذا الترك فعل، تقول الحديث يقول المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، سلم المسلم يعني اذا انت يسوون اذيه بيك انت ما تفشر عليهم، ما تسبهم، هذا كف المسلم سلم المسلمون، كانه هذا يسلم من يدي وما ضربه وما شتمه، هذا فعل، سلم المسلمون الفعل. وكذلك أكو حديث عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل، أي أدل على أن الكف فعل، أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال أفضل، إلى أن قال يا رسول الله، طبعا قال له الصلاة، الجهاد، بعدين قال له يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمال ما أقدر أجيب هاي الأعمال اللي هي أفضل، قال تكف شرك عن الناس فإنه صدقة، الكف سواء فعل، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فوصف الكف عن الشر بأنه فعل يثاب عليه صدقة، أي دليل على أن الكف فعل. إذا صار الكف فعل نجي هنا، يقول كان رسول الله لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. فإذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأعمال الخيرية وقد ورد فيها أمر، فقد تعارض العمل وهو عبارة عن الكف، الكف عن العمل، مع أنه مأمور به، فحينئذ نأخذ بالأقوى وهو جواز الترك، جواز ترك العمل الذي أمر به وهو صريح في الجواز، وحينئذ يحمل الأمر على الاستحباب. هذا أيضا من موارد تقديم النص على الظاهر، هذا مو شيء جديد. طيب
مورد جلسة الاستراحة،
أي
ورد عن أبي الهول أنه كان يفعلها في الركعة الثالثة، وورد عن الإمام خالد أنه كان يتعمد
اتعمتك هذا مقتبر لا بأس بي. مثال اخر هاي الامثلة كلها يعني نقدم الفعل لانه اصرح. هاي امثلة مثال اخر انه نقل عن النبي انه ترك الاشهاد في البيع. تركوا الاشهاد في البيع. اشترى فرس ما اشهد. ما اشهد. مع البايع. اشترى من اعرابي فرس. ما اشهد. الاعرابي اخذ الفلوس انكر البيع. انكر البيع. انكر البيع. النبي ما عنده حجة انه اشترى. ما اشهد على الشراء. انكر البيع. هنا ترك النبي للاشهاد مع ورود الامر به. واشهدوا اذا تبايعتم. الامر به تركه. ترك الشهادة. واشهدوا اذا تبايعتم. هذا يكون دليلا صريحا على عدم وجوب الاشهاد الذي هو دليل لفظي في البيع. حين يحمل الامر بالاشهاد على الاستحباب للقرينة الصريحة على عدم الوجوب وهو تركه. اذا واجب شلون ترك النبي. ترك الاشهاد. في شراء الفرس الذي انكره الاعرابي. من الامثلة ايضا ان الائمة كانوا يتركون الحنك. حنك. هاي عمامي يطلع من عده هذا يخليه هنا. يتركون الحنك في الذهاب الى حاجاتهم. احنا عندنا امر انه اذا انسان ذهب في حاجة وهو متحنك تقضى حاجة. مو بس بالصلاة. بالصلاة ما نقول روايات بالصلاة. الحنك ورد في كل حاجة. يستحب ان يتحنك الانسان ويذهب الى حاجته. احنا نقول الصلاة ايضا حاجة. وان كان بعض العلماء يقولون في الصلاة اكو روايات لكن روايات الحنك ليست مخصوصة في الصلاة انما هي في كل حاجة وتشمل الصلاة ايضا. الصلاة حاجة من الحاجات التي نأتي بها نطلب العفو والغفران. على كل حال بعض المعصومين يترك الحنك عند الذهاب الى حاجته. فالترك مع التمكن والامر به يكون فعلا كما تقدم صريحا على عدم الوجوب. فيحمل الامر على استحباب التحنك. طيب هاي كلها تقديم الفعل على القول لانه اصرح. مثال واحد نجيب لتقديم القول على الفعل وهو ما اذا ورد استحباب الصلاة على النبي عند ذكره. اللهم صل على محمد. هذا استحباب. لكن الامام يداوم على الصلاة عند ذكر اسمه. والاستحباب ورد والامام يداوم او المعصوم يداوم. كل ما يذكر النبي يقوله. هاي دوام على الفعل. مداومة. مداومة فعل. لكن الورد الاستحباب ايهما اقوى؟ لفظ الاستحباب او المداومة. هنا نقول هنا الاستحباب اقوى من مداومة المعصوم على الصلاة على النبي عند ذكره. اقوى من الفعل. لماذا؟ فان الفعل ينسجم مع الوجوب والاستحباب. بينما كلمة الاستحباب مختصة بالاستحباب. فتكون الفعل راح يصير القول اقوى من الفعل. اذا هذا ليس مورد جديد. هذا ليس مورد جديد. وانما هذا تابع او فرع او امثلة لما ورد في التعارض غير المستقر من المورد الخامس. تقديم النص على الظاهر. تقديم الاظهر على الظاهر. اذا هذا ليس موردا جديدا. طيب المورد الاخر الذي قد يقال بانه من التعارض غير المستقر. تعارض العامين من وجه في مورد الالتقاء لكن بالالزام والترخيص. دليل يلزم. دليل يرخص. الزام وترخيص في العامين من وجه. او يقال هذه العبارة تقديم الدليل المحرم على الدليل المبيح في مورد الاجتماع. يعني عام وخاص من وجه في مورد الاجتماع. في مورد الاجتماع نقدم الدليل المحرم على الدليل المبيح. او قل في مورد الاجتماع نقدم الالزام على الترخيص في مورد الاجتماع. هاي في العام والخاص من وجه. في مورد الاجتماع نقدم الالزام على الترخيص او نقدم المحرم على الاباحة في مورد الاجتماع. يأتي الكلام على الباقي ان شاء الله غدا.